اللهم صل وسلم على
الفصل الثالث الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر. الماء القليل يعني أقل من كر. يعني لما يجي لركوة وطهر فيها من توضى بيها أو تغتسل وماء الغسل جمعة تجمع ماء الغسل تجمع ماء الوضوء. فهذا الماء المستعمل في الغسل المستعمل في الوضوء طاهر أو نجس؟ يقول طاهر استعمل في الوضوء بالذات. أولا نتكلم عن ماء المستعمل في الوضوء يقول طاهر تتوضأت جمعت ماء الوضوء طاهر. هل يجوز استعمله مرة ثانية؟ استعمله في الأكل في الشرب تتوضى به مرة ثانية انت او يتوضى به غيرك ما في مانع او يغتسل به شخص اخر ما في مانع او يطهر به مخرج البول مخرج الغائط يطهر به الثياب ما في مانع استعمله في كل الاستعمالات. يعني الماء المستعمل في الوضوء كأنه غير مستعمل كأنه ماء جديد غير مستعمل. الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث. طيب الماء المستعمل في الغسل إذا اغتسلت وجمعت ماء غسلي المستعمل في رفع الحدث الأكبر يعني اغتسلت ماء الغسل جمعته فهذا ما حكمه؟ قال هذا طاهر لا بأس استعمله في أكل الشرب ومطهر من الخبث يعني استعمل أيضا في التطهير شوب أو تطهير البدن تطهير مخرج البول مخرج الغائط صابة نجاسة طهرها به. لكن هل يصح أن أغتسل به أو أتوضع به مرة ثانية أو ما يصح؟ سيد أبو القاسم يقول يصح تغتسل به ثانية أو تتوضع به لكن الأحمد استحبابا أنه ما تغتسل به أحط استحبابا أفضل يعني ما تغتسل به مرة ثانية ولا غيره ولا تتوضع به أنت ولا غيرك مرة ثانية. إذا عندك ماء غيره فاغتسل بماء ثاني أو توضى بماء ثاني. طيب إذا ما عندي ماء آخر قال اغتسل أو توضى به وتيمم أيضا جمع بينهما. طيب لو أريد بس تغتسل وتوضى به ولا بتيمم سيد المقاسم يقول ما في مانع لكن خلاف الأولى خلاف الأفضل خلاف الاحتياط الاستحبابي. في هالمسألة بالذات سيد الروحاني يقول مو احتياط استحبابي احتياط وجوبي. سيد الروحاني يقول احتياط وجوبي الماء المستعمل في الغسل ما تقوم تغتسل به او تتوضا به مرة ثانية لا ما يصلح ابدا. اذا عندي ماء اخر اروح اغتسل او اتوضا به اذا ما عندي اغتسل او اتوضا بهذا الماء لكن لابد لابد سيد القاسم بالأفضل هذا لو يقول لابد التيمم سيد أبو القاسم بالأفضل التيمم أيضا هذا يقول لابد التيمم التيمم ما هو تناسل عنه.
يعني شيخنا حينما يكتسيذ الله
يحفظه الروحاني
بأنه احتياط
وجوبي
هل يعني ذلك
أنه
خرج عن الإطلاق؟ يعني
لا لو خرج عن الإطلاق ده مسألة ثانية كلام لا زال محافظ على إطلاقه محافظ على إطلاقه لكن هذا حسب الروايات هذا حسب ما يفهم من مجموع الروايات. بعض الروايات تناقش في صحتها سندان وبعض الروايات تناقش فيها دلالتان ما بالانفراد أو نتيجة الجمع بين الروايات. قال والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحرف استحبابا عند السيد أبو القاسم وجوبا عن السيد الروحاني عدم استعماله في رفع الحدث اذا تمكن من ماء اخر، اذا لم يتمكن جمع بين الغسل او الوضوء به والتيمم. والمستعمل في رفع الخبث يعني ثوبي نجس طهرته، طهرت مخرج البول، طهرت مخرج الغائط، رجلي نجسة بدم ببول، أشكال هذه، أو يدي لامست يد كافر نجس برطوبة فتنجست قسلتها في ماء قليلة وماء كثير ماء قليل، أو يدي لامست ميت فغسلتها، لامست ميت يعني لامست كلب ميت أو إنسان ميت قبل برده وبعد بعد برده وقبل تغسيله، أو مثلا شاه ميتة أو دجاجة ميتة، هذه الميتات النجسة تنجس موضع الملاقاة، أغسله بالماء القليل، الماء القليل يصير نجس، الماء القليل يصير نجس. استثنى السيد موردين، الماء القليل ما هو نجس فيها. المورد الأول هو الماء المستعمل في تطهير مخرج البول أو مخرج الغائط، ماء الاستنجاء. يقول هذا الماء المستعمل في تطهير مخرج البول ومخرج الغائط إذا كان قليلا وبرقوة تغوط الإنسان فجلس فيها يتطهر، أو جلس فيها يتطهر من البول أو من الغائط. هذا هو الماء القليل، هذا طاهر بشروط آتية. شنو الشروط الآتية؟ أن ما تصيب الماء نجاسة من الخارج مثل الدم، وأيضا أن ما تصير بقع الغائط موجودة في النجاسة. شرط ثالث أن لا يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته ببول ولا بغائط. إذا حصل هذه الأمور بالطاهر. هذا المورد الأول استثناء. المورد الثاني في الاستثناء الماء الذي يتعصبه طهارة المحل. يعني كيف؟ يعني إذا بول في الثوب فإذا تغسل بماء قليل لابد من غسلتين، فيقول لك ماء الغسلة الأولى بعده لما تغسل غسلة أولى وتعصر هذا الماء اللي ينزل، هل طهر الثوب الحين؟ لا، يحتاج لغسلة ثانية، فإذا ماء الغسلة الأولى نجس. طيب لما تغمره في الماء مرة ثانية وتشيله وتعصره وبهذا العصارة الثانية طاهر. ليش؟ لأن بس تعصره المرة الثانية صار الثوب طاهر، فالماء الذي يأتي بعده مباشرة طهارة المحل يعتبره طاهرا، فيعتبر طاهر الماء القليل المستعمل في إزالة الخبث طاهر في موردين. المورد الأول ماء الاستنجاء بالشرائط التي ذكرناها، المورد الثاني الماء الغسالة إذا كان يتعقبه طهارة المحل. هذا السيد أبو القاسم رحمة الله تعالى عليه.
شيخنا إذا كان هنا طاهرا معناته أيضا يزيل الحدث والخبث مرة ثانية؟
إذا كان طاهر يحر كماء غير مستعمل، عندما نقول طاهر فهو ماء غير مستعمل رأسا، ماء جديد كان غير مستعمل، استعمال السابق ما أثر في أي حاجة، استعمل في وضوء، استعمل في غسل، استعمل في تطهير خبث، كل واحد.
يعني تنطبق عليه نفس
الفتوى السابقة؟ سابقة، إحنا أريح بعد، تنطبق عليه أريح، تنطبق عليه أريح بعد. ولكن مع فتوى المرحوم السيد أبو القاسم قد خالفه تلميذاه، قد خالفه تلميذاه سيد محمد الروحاني سيد علي السيستاني. أما السيد الروحاني يقول في واحدة من السنتين كلام السيد صح، في الثانية كلام السيد غير مقبول. أما قوله إن الماء الذي يتعقبه طهارة المحل طاهر هذا صح، لأن في هذا الفرق واحد أستاذي، إذا غسلت الثوب مرة أخرته يقول هذا نجس، مرة ثانية تبل بالماء ترفعه تعصره هذا الماء اللي تعصره طاهر. ليش؟ لأن بعد مباشرة يصير الثوب طاهر. سبحان الله، كلام السيد أبو القاسم في المسألة. أما الصورة الثانية وهي ماء الاستنجاء، سيد القاسم يقول طاهر بالشروط التي ذكرناها، أن لا تأدي نجاسة من خارج، أن لا تتميز في عين البول والغائط، أن لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحة بالبول ولا بالغائط. يقول السيد القاسم طاهر، سيد محمد الرحمن يقول لا مو طاهر نجس، نجس مو طاهر. زين اسأل سيد الرحمن إذا تقول نجس، فإذا الواحد الآن ثم كثير من حالات السيد يتغوط يجلس في الركوة ركوة الماء يجلس فيها، أو لا يرش عليه ويجمع وياخذ من اللي غسل به ويريد يغسل به مرة ثانية، فمعنى ذلك أنه بس يصيب النجس، وإذا تنجس بعد غسل بالنجس بعد يزيد النجاسة هذا ما يطهر صار ينجس. السيد الرحاني يقول له هو نجس لكن معفو عنه مسامح فيه، نجس لكن الله تفضل وعفى عن نجاسته، فهو نجس مو طاهر، نجس لكن تفضلا حكم الشرع عليه بأنه اعتبر طاهر ولا هو نجس. وكثير أمثلة هالشكل مثل الحديد، فقهاء تبعا للرواية الموجودة الصحيحة أن الحديد نجس، ويستدل الإمام على نجاسته بالآية الكريمة وأنزلنا الحديد في بأس شديد، والبأس معناها النجاسة، بأس مساوق للنجاسة، بين البأس والنجاسة تساوي، البأس يعني نجس، فالحديد نجس. مع أن الحين ما أحد من الفقهاء يقول لك الحديد نجس، ليش؟ لأن الشرع عفى عن نجاسته. ليش؟ للاضطراب، لو قال حديد نجس وحياة الناس كلها بالحديد، في بيوتهم حديد، في سياراتهم حديد، في أجهزتهم حديد، في أكلهم وشربهم حديد، هم أشجارهم إذا تعبت شجرة قال ركز جنبها سيخ حديد عشان تأكل منه، صحيح؟
أدري صحيح.
إذا كان كذا شيخنا
أقول لك تقول صحيح، أنا أدري صحيح.
نعم
نعم في برادة حديد، برادة حديد للأشجار، وفي تيامين في مادة حديد، تفاحة لا حديد صدق جود لك صيخ بين مصمص فيه. ايه نعم
السؤال على اساس انه اذا كان فيه حرج وفيه كلفه ومشقه فكيف نوثق بين هذا وبين الروايات؟
يعني الروايات وين؟
نعم
اي روايات؟
كنت فضلت انه في روايات نجاسه الحديد،
نجاسه الحديد نفس الروايه تقول ولكن الله عفى عن نجاسته،
لكن الله
عفى عن نجاسة. ايه كان الناس تعملوا استعمال الطاهر، لا تفرقوا بين الحديد والخشب، الحديد والحجار، في الاستعمالات لا تفرقوا، ما عليك هاي نجاسة تكوينية صحيح، يعني فيه العنصر الخبيث النجس صحيح، ولكن لو قلنا لكم اتجنبوا وقعتم في مشقة وضرر في الحياة والله لا يريد بكم الأسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، استعملوا استعمال الطاهر ما في معنى.
يعني مع افتراض شيخنا كونه نجسا نعم تنفر النجاسه مع الرطوبه ولا
لا؟ لا لا خلاص ما تسري
مره لمس
مره ما تسري ابدا، ما نجاسته نجاسه غيبيه عند الله بس نجس، عند الانسان في الحياه ليس نجسا.
نعم
فهذا نجس العفي عنه. مثال ثاني، يذهب جماعه من العلماء كما هو يستشهد بالآية الكريمة في الظهار الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، تحرم عليه زوجته، فإذا أراد أن يراجعها فلا بد عليه من الكفارة. هذا الظهار كبيرة من الكبائر، ذنب عظيم، لكن الله عفى عنه في ذيل الآية الكريمة والله غفور رحيم، فهذا ذنب عفى الله عنه، فكثير من الأشياء موجودة وقد عفى الله عنها. فالسيد الروحاني يقول الماء المستعمل في الاستنجاء نجس معفو عنه بالشروط، فالشرائط التي ذكرها المرحوم لأجل الطهارة ذكرها الروحاني لأجل العفو لا لأجل الطهارة. أما السيد السيستاني فخالف الأستاذ في المسألتين، قال الماء المستعمل في الاستنجاء نجس كما قال الرحاني معفوض عنه. والشروط التي ذكرها السيدة القاسم للحكم بالطهارة ليست شرائط الطهارة، شرائط العاد ليست شرائط الطهارة. وأيضا الماء الذي يتعقبه طهارة المحل نجس أيضا لكنه معفو عنه أيضا، وإذا مو معفو عنه عمره ما يطهر المحل بعد. ولهذا بعض الفقهاء يقول النجس ما يطهر خلاص، بس ينجس الشيء يستحيل تطهيره خلاص. أي كيف هذه الفتاوى والروايات؟ اغسل مرة اغسل مرتين بالماء الجاري بالماء المطار بالماء الكور بالماء القليل، وهالتفصيلات قال هذه مراشدة رفع العقد النفسية. يقول هذه انت نفسك تعرف الشيء المصاب بالقذارة لأجل أن ترتفع هذه الكراهة وهذا التعقيد وهذه الوسوسة. تقول في الشارع سوهلان 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 وإلا ما يتطهر خلاص، النجس يبقى نجس إلى الأبد خلاص في كل شيء. هذا فقهاء موجودين هالشكل. أما لو قلبهم الناس وش يصير؟
ايش بيصير شي بعد؟ مش عارف. هذا حين تغير هذا الروحاني الثاني يقول الماء يستنجع نجس، بل قالوا معفو عنه. سيد القاسم يقول اللي تغيرت الحين شيء شغله معفو عنه، ليش علينا نجس في الواقع؟ موجود مثل الحديث نجس ما دام معفو عنه خلاص علينا من مثله. فهذا الفقيه اللي يقول لي انا النجس لا يمكن ان يتطهر يقول لها نرمي خلاص كل نجس خلاص، قال له هل في للشرعية يقبل وهو عمل به؟ فهو ما عملنا به صلاتكم صحيحة صيامنا صحيح ثيابنا طاهرة أكلنا صحيح شربنا صحيح عجلة البدن النجس دور كل شيء نجس خلاص مش علينا منها ما دام أعمالنا ماشية ما علينا ما يعقدنا في شيء. ولهذا قال الروحاني ماء الاستنجاء نجس معفو عنه بمعنى عدم وجوب تجنب ملاقيه. إذا تجنب ملاقيه إذا صابك ما تتجنبه، لكن تتوضأ به تتطهر به. سيد القاسم يقول نعم، سيد الروحاني يقول لا، لا تتوضأ به، لا تزيل بلا خبث ولا تزيل به حدثه. السيد السيستاني يقول مطلقا نجس الماء المستعمل في الاستنجاء وماء الغسل الذي يتعقبه طهارة المحل نجس حتى ما الاستنجاء وما يتعقب طهارة المحل. انتهى الفصل الثالث. الفصل الرابع هذه مسألة ما أصعبها عند العلماء وما أعيقها عند الإنسان العامي، وهي إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر. يعني كيف؟ يعني أنا طلعت من البيت أو لا أدري وقعت مني نجاسة في الظلمة، إذا كانت نجسة وصبت واحد من سطوين الماء، فتحت اللمبة الكهرباء ما أدري الحين إيدي صابت هذا أو هذا ما أدري، فواحد منهم نجس الثاني طاهر، واحد من هذا ما أقدر أتميز طاهر من النجس. هذه يسموه علم إجمالي، علم وإجمال، علم بأن النجاسة وقعت، وإجمال يعني جهد في أين وقعت، أن النجاسة وقعت علم في أين وقعت جهل إجمال جهل يعني علم جهل. هذا علم توأمه الجهل معه الجهل أخوه الجهل. هذا على قسمين، مرة يصير الأفراد أقدر أتجنبها ما في مشكلة، عندي ماء آخر وما عندي مشقة، أترك السطرين وعندي سطر آخر ما عندي لا مشقة لا صعوبة لا يلزم تعب لا حرج لا ضرر لا أي شيء أبدا. أيضا الإناءين دولة كلهم ممكن أبتلمهم فخلني أتجنبهم وأروح إلى الإناء الثالث، هذه يسميها شبهة محصورة يعني دائرتها ضيقة.
والثانية لا ما أقدر أجمع هالأواني هذه المحتمل النجاسة فيها، يعني إذا أجمع الأواني المحتمل فيها النجاسة معناها أحصل على تعب مشقة ضرر كلفة تحول حياتي إلى جحيم، هذه الشبهة غير محصورة. ما في الروايات ولا في الآيات لفظة شبهة محصورة وشبهة غير محصورة، ما في لا آية ولا رواية تقول هذه شبهة محصورة هذه شبهة غير محصورة، ما في ولا في الروايات بعد علم إجمالي لفظة أعلم إجمالا، ما في لا هذه ولا دي لا ولا ثاني، لكن العلماء استفادوا المعنى من الأدلة الشرعية العامة. وأهم شيء دليل في المسألة دليل العقلي، دليل العقلي شو في أن الشرع لا يرضى بمخالفة أوامره، شرع من يقول صلي يرضى يقول لك تشرب الخمر، من يقول لا تشرب الخمر يرضى تشرب الخمر، لا يرضى لا ترك أوامره واجباته ولا فعل محرماته، الشرع لا يرضى سواء المحرمات الواضحة إذا وضح المراد بلا إرادة، أنا أعرف دعوة عربية أعرف العربية دعوة العجمية أعرف، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف أحد المعين مطلق والآخر مضاف قال يجوز رفع الخبث بهما تغسل مخرج البول بهذا مرة وبهذا مرة، لأن الوضوء يتوضأ بهذا وبهذا مضاف مطلق مو نجس طاهر، جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثم الغسل الآخر وكذلك رفع الحدث. وإذا اشتبه المباح بالمغسول لا أحرقهما اثنين من بعد، إذا أحرقهما واحد مغسول مو لك كيف تحرقهما طاهر بالنجس أحرقهما صح، أما إذا واحد مغسول واحد مباح يعني واحد مبيوض مو لك تروح تشبه لا أحفظهما واثنين من أحفظهما حتى يجمع أحفظهما واثنين حرم التصرف بكل منهما. طيب مباح ومغسول لو غسلت بهما الخبث قال طهر انت محسوس وضامن لكن يطهر المحل لان طهارة الخبث لا يشرط فيها الإباحة، لكن يجوز اتوضا اغتسل لا، ولكن لو غسل نجس باحدهما طهر ولا يرفع باحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة مقياس الشبهة غير محصورة وحكمها يأتي الكلام عليه إن شاء الله، وصلى على نبينا محمد وآله الطاهرين.